أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. تفسير سورة الانفطار وهي مكية. قال النسائي: أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت. وأصل الحديث مخرج في الصحيحين، ولكن ذكر إذا السماء انفطرت في أفراد النسائي. وتقدم من رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نقرأ ما ذكره الحافظ الإمام ابن كثير في تفسيره حول سورة الانفطار. وسورة الانفطار سميت بهذا الاسم اشتقاقا من أو إشارة إلى ما ذكر فيها من الانفطار في أولها إلى السماء انفطرت، هذا سبب التسمية. وغالب تسمية السور إشارة إلى ما ذكر فيها، ولذلك كانوا يقولون السورة التي ذكرت فيها البقرة، السورة التي ذكر فيها آل عمران، السورة التي ذكرت فيها مريم، وهلم جر. فكانت التسميات مشيرة إلى بعض ما تضمنت في السور من القصص أو الأسماء أو المعاني. هذه السورة كسورة التكوير سميت بأول آية ذكرت فيها إذا الشمس كورت، وهنا قال جل وعلا إذا السماء انفطرت، فسميت بسورة الانفطار. وهي مكية، أي أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ضابط المكي والمدني، ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعد الهجرة مدني، بغض النظر عن مكان نزول الآية. ذكر المصنف في صدر التفسير ما ورد في السورة من الآثار، فذكر ما أخرجه النسائي من طريق محمد بن قدامة عن جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر. قال: عندكم جرير ولا حريز؟ ها؟ نعم. قال معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ. وهذا حديث في الصحيحين كما أشار. أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت؟ وأصل الحديث مخرج في الصحيحين، والذي خالف عن الصحيحين هو ذكره، الذي خالف ما في الصحيحين هو ذكره الانفطار، سورة الانفطار إذا السماء انفطرت، من أفراد النسائي، وهي في سياق الآيات من حيث الطول والموضع، فهي متسقة مع السور المذكورة في الصحيحين من حيث القصر ومن حيث الموضع ومن حيث الموضوع. قال: وتقدم من رواية عبد الله بن عمر، هذا في سورة التكوير في مسند الإمام أحمد وكذلك رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أنه سمع ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرف أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. ونحن الآن في ثاني سورة ذكرت في الحديث وهي سورة الانفطار. بعد ذلك شرع في كتابة الآيات ثم في تفسيرها قال بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إلى آخره.
يقول تعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت كما قال تعالى السماء منفطر به، وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت.
ما يتعلق بموضوع السورة، موضوع السورة لا يختلف عن موضوع السورة التي قبلها من حيث تقرير المعاد وما يتعلق به من الإيمان بالله تعالى والتهيؤ لذلك اليوم. سورة تقرير المعاد وأحوال الناس في ذلك اليوم وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان استعدادا لذلك اليوم. السورة السابقة سورة التكوير ذكرت أحوال المعاد وذكرت الكتاب الذي جاء مخبرا عن المعاد في إسناده وما تضمنه من جليل الأخبار، فكانت السورة السابقة تزكية للكتاب الذي احتوى الإخبار عن أحوال يوم القيامة وأحوالها. وأما هذه السورة فموضوعها المعاد وأحوال الناس فيه وما ينبغي أن يستعد له به وما ينبغي أن يستعد له به. يقول جل وعلا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. كل هذه شروط، كلها شروط مبتدأة بإذا السماء انفطرت ومختتبة بقوله وإذا القبور بعثرت. وهذه الشروط أربعة في هذه السورة، اثنان منها علويان واثنان منها سفليان، يعني اثنان منها يتعلق بالأفق بالعلو إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، واثنان منها يتعلقان بالأرض وما يجري فيها وهو قوله وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. وهذا الشرط متعدد، هل هو في أزمنة مختلفة؟ الجواب هو في زمان واحد متسع، مبدأه نفخة الصور ومنتهاه فصل القضاء بين الناس. طيب إذا كان كذلك، إذا كان زمانا واحدا، فلماذا كرر الشرط؟ قال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، مما يوحي بأنها ظروف مختلفة أو شروط مختلفة في أزمنة مختلفة. الجواب أن تكرار الشرط في الآيات ليس لاختلاف الزمان، بل هي في حيز واحد من حيث الزمان كما ذكرت، مبدأه النفخ ومنتهاه فصل القضاء، وإنما جاء بهذه الصيغة لبيان هول تلك الأحداث وعظيم الدواهي الواقعة فيه. فالتكرار للتهوين وبيان عظيم ما يكون في ذلك اليوم من دواهي وحوادث كبرى عظيمة، فكأنما كان كل واحد منها قضية مستقلة مع أن الزمن واحد، لكنها لعظمها أصبح كل حدث في ذلك اليوم كما لو كان في ظرف مستقل منفرد. يعني لو لم يكن في ذلك اليوم إلا هذا الحدث لكان كافيا في هوله وعظمته وكبير ما يغشى الناس فيه من أحداث. ولذلك جاء بهذا التكرار للشرط في كل حدث الذي قد يوهم أنها ظروف مختلفة، أزمنة مختلفة، لكن هو زمان واحد، وإنما كرر الظرف أو كرر الشرطة فيها للتنبيه إلى عظمها وهول ما يقع فيها. نعم. يقول: وإذا السماء انفطرت، يقول إذا السماء انفطرت
أي انشقت، كما قال تعالى: السماء منفطر به، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت، وإذا البحار فجرت.
يعني ذكر الآن في إذا السماء انفطرت ذكر قولا واحدا وهو الانشقاق إذا السماء انفطرت، وذكر له نظيرا وشاهدا وهو قوله جل وعلا: والسماء السماء منفطر به. وانشقاق السماء جاء مصرحا به في سورة الانشقاق حيث قال جل وعلا: إذا السماء انشقت، وقال جل وعلا: وانشقت السماء فهي، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والآيات في المخبرة عن تشقق السماء وانشقاقها متعددة، ولذلك فسر المصنف الانفطار هنا بالتشقق، وهو فيما يظهر والله أعلم تفسير الشيء بمآله ومنتهاه، فالانفطار هو بداية الشق، لكن به يتم الانشقاق، فلا يكون انشقاق إلا بانفطار. والانشقاق حدث عظيم يصدق ما قاله الله تعالى من تغير أحوال السماء، حيث قال جل في علاه: ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. نعم. وانشقاق السماء إذان بخرابها وزوال ما فيها من بهجة وأنوار وزينة، وتحول هذا الخلق العظيم عما هو معهود عليه وما فيه من المنافع للخلق. نعم.
وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت، وإذا البحار فجرت، قال علي بن أبي طلحة ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض، وقال الحسن: فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها، وقال قتادة: اختلط مالحها بعذبها، وقال الكلبي: ملئت. وإذا القبور بعثرت، قال ابن عباس: بحثت. وقال السدي: تبعثر، تحرك فيخرج من فيها.
هذه الأحوال الأربعة، قوله جل وعلا: وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت وانقضت، وانتثارها زوالها عن أماكنها، وذلك قال تساقطت. وإذا البحار فجرت، وفي قراءة فجرت، وفي قراءة فجرت، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها، ويقابله أنها ملئت ماء. هذان قولان متقابلان. وقال قتادة: اختلط مالحها بعذبها، فسار البحر شيئا واحدا، صار البحر شيئا واحدا في الدنيا كلها، فتفجر البحار بعضها على بعض فتختلط حتى تكون بحرا واحدا، وهذا معنى ملئت. وأما تفسيرها بأنها ذهب ماؤها، فهذا قد يكون في حالة من أحوالها عندما تفجر، فإن البحار إذا فجرت تحولت من ماء إلى نار، فهذا ذكر لأحوال البحر الذي يجري عليه من التغيير ماجه، وهذا نتاج التغير السماوي، فإن انشقاق السماء وتساقط الكواكب يؤثر على الأرض بالتأكيد، وتأثيره على الأرض هو ما يكون من تفجر البحار، ولذلك كان كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان يخوف الله بهما عباده، لأنهما مظنة حدوث ما يكره الناس بسبب هذا الاختلال الجاري في سير الشمس والقمر. نعم، هذه الأربع حوادث قال آخرها وإذا القبور بعثرت. القبور جمع قبر، والقبر هو مدفن الموتى، وبعثرتها بحث ما فيها، تحريك ما فيها من تراب لخروج من فيها من الموتى إذانا بالبعث والنشور. وذلك قال وإذا القبور بعثرت أي فركت واضطربت وبحث غبارها وترابها لإخراج ما فيها، وذلك أن ابن آدم يفنى ويبقى منه عجب الذنب، فيرسل الله تعالى مطرا فيمطر فتنبت الأجساد، وهذا لا يكون إلا ببعثرة القبور، فإن النبات إذا نبت حرك الأرض وبعثرها، فسمي الإخراج من القبور بعثرة لأجل هذا. وإذا القبور بعثرت، وهذا رابع الحوادث وهو حدث الأرضي، وبه يتبين أن هذه الظروف الأربعة اثنان منها سماويان واثنان منها أرضيان، أو اثنان منها علويان واثنان منها سفليان. بعد ذلك جاء جواب الشرط وهو قوله علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني إذا جرى ما جرى من هذه الأهوال وهذه الحوادث الكبار، عند ذلك يحصل علم الإنسان بما قدم وأخر. قال تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، وقوله علمت نفس قال المفسر أي إذا كان هذا حصل هذا، يعني إذا كانت هذه الأهوال حصل هذا الذي هو علم كل نفس بما قدمت وأخرت. وقوله علمت نفس كما ذكر علمت كل نفس، أي أنه يفيد العموم، ومعلوم أن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، لكن الذي جعلها تفيد العموم هنا إيش؟ من يجيب؟ وجودها في سياق الشرط وجوابه، فكانت مفيدة للعموم لكونها في سياق الشرط، سواء كانت في سياق الشرط أو في سياق جوابه، فيكون المعنى علمت كل نفس ما أحضرت، علمت كل نفس ما قدمت وأخرت. وقوله ما قدمت الذي قدمته، ما هنا موصولة، وإذا قيل إنها مصدرية كان المعنى علمت كل نفس تقديمها وتأخيرها، أي ما قدمته من الأعمال وما أخرته. وهذا العلم متى يكون؟ يكون على حالين. الحالة الأولى علم إجمالي، وهو عند حدوث هذه الأهوال، والحالة الثانية علم تفصيلي، وهو عند فصل الله تعالى، عند فصل الله تعالى القضاء بين الناس وإعطائهم كتبهم التي حوت كل ما يعمل، فيكون هناك العلم تفصيلي كما قال الله تعالى فيما قصه عن المشركين في ذلك يوم، حيث يقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فهذا العلم التفصيلي إنما يكون بعد المحاسبة، وأما العلم الإجمالي بما قدم الإنسان فهذا يعلمه في أول البعث، ذاك أن الإنسان يرى ما قدم من أول بعثه، فيرى آثار السعادة في أول البعث إن كان من أهلها، ويرى آثار الشقاوة من أول البعث إن كان من أهله. ولهذا المؤمن في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، والقرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة والبقرة وآل عمران يأتيان كالغيايتين أو الغمامتين تظلان صاحبهما. هذه أعمال يرى الناس نفعها منذ بعثهم ومنذ خروجهم من قبورهم، فهي آثار السعادة وليست هي السعادة الكاملة، وإنما تتم السعادة على وجه الكمال عند فصل القضاء، عندما يعرف المآل والمصير، عندما يقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاقي الحسابية. إذن قوله جل وعلا علمت نفس ما قدمت وأخرت، العلم هنا نوعان: علم إجمالي وذلك بالبعث وحدوث هذه الأهوال، وعلم تفصيلي متى يكون؟ عندما تجري المحاسبة ويعطى كل إنسان كتابه، هنا يعلم ذلك تفصيلا. قال رحمه الله:
وقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب، حيث قال الكريم حتى يقول قائلهم غره كرمه، بل المعنى في هذه الآية ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم، حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق، كما جاء في الحديث يقول الله يوم القيامة ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان أن عمر سمع رجلا يقرأ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال عمر الجهل. وقال أيضا حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا أبو خلف قال حدثنا يحيى البكاء سمعت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال ابن عمر غره والله جهله. قال وروي عن ابن عباس والربيع بن خثيم والحسن مثل ذلك. وقال قتادة ما غرك بربك الكريم شيء ما غر ابن آدم، وهذا العدو الشيطان. وقال الفضيل بن عياض لو قال لي ما غرك بي لقلت ستورك المرخاه. وقال أبو بكر الوراق لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم. وقال البغوي وقال بعض أهل الإشارة إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة، وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل، لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال السوء. وحكى البغوي عن الكلبي ومقاتل أنهما قال نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب في الحالة الراهنة، فأنزل الله ما غرك بربك الكريم. وقوله الذي خلقك فسواك فعلا،
قوله جل وعلا ما غرك بربك الكريم هذا استفهام، وهو استفهام إنكار. وقوله جل وعلا ما غرك، الخطاب هنا للإنسان، وقد ذهب طائفة من أهل العلم أنه خطاب للكافر، فيكون هذا تخصيصا. حيث إنه حمله على جنس من الإنسان أو على فئة من الناس وهم الكفار، وهذا أحد التفسيرين، فيكون الكلام ما غرك أيها الكافر، ففسر الإنسان بالكافر. والقول الثاني أن نقول يا أيها الإنسان ليس خاصا بالكافر، بل صادق على كل إنسان مسلم أو كافر ممن حصل منه اغترار، فهذا شامل لكل من اغتر، سواء كان أوصله غروره إلى الكفر بالله أو كان غروره مغترا له إلى ما دون ذلك من المعاصي والسيئات. وهذا القول أوسع، وهو الذي يظهر فيما يبدو من دلالة الآية، لأن العاصي مغرور. وقد يفهم أيضا من كلام من تكلم من العلماء في الآية العموم، كقول الفضيل بن عياض رحمه الله لما قرأ قوله تعالى ما غرك بربك الكريم، قال في ذلك ستورك المرخات، وأبو بكر البراق قال غرني كرم الكريم، وما أشبه ذلك من الأجوبة العامة كجواب عمر رضي الله عنه الجهل، قال ابن عمر غره والله جهله، وجاء مثله عن ابن عباس وغيره. فهذه الأجوبة تحصل من كل من عصى الله تعالى بالكفر فما دونه، فإن كل من عصى الله تعالى فإنما يعطيه باغترار أو بغرور، وهذا القول أقرب. إذن يا أيها الإنسان فيه قولان، القول الأول أنه الكافر، والقول الثاني أنه الكافر وغيره ممن وقع منه غرور أو ممن وقع منه اغترار بالله عز وجل. وقول ما غرك، الغرور هو إظهار الشيء، أو الاغترار هو توهم الشيء على خلاف واقعه، وهو أن يسيء وينتظر الإحسان، أن يخطئ ويتوقع عدم المؤاخذة. هذا الاغترار الذي أريد بهذه الآية، يعني ما الذي جعلك تتوقع عدم المؤاخذة مع إساءتك؟ ما الذي حملك على الإساءة وعدم الاستقامة على أمر الله عز وجل؟ يقول جل وعلا ما غرك بربك الكريم. طبعا ذكر الكريم هنا أشار المصنف رحمه الله إلى أن فيما نقله عن البغوي أن من الناس من توهم أن ذلك يشير إلى تلقين الحجة، يعني كأنه يقول قل غرني كربه، وهذا ليس بسبيل وليس مقصودا بالتأكيد، لأنه إذا كان كذلك فلماذا يؤاخذه ولماذا يعذبه على إساءته؟ ثم إن الجواب قد ذكره الله تعالى، فإنه قد قال بعد ذلك كلا بل تكذبون بالدين. فالذي غر هؤلاء تكذيبهم بالدين، إما تكذيبا كليا هذا في حق الكفار، أو عدم استحضار وهذا في حق أهل المعصية والإساءة. فالقول بأن قوله تعالى ما غرك بربك الكريم تلقين الإجابة، بأن الذي يجيب به من سئل بهذا السؤال غرني كرمه، هذا نوع من الوهم. فكرم الله موجب لطاعته والتعرض لإحسانه، لأن الكرم له موجبات وله أسباب، فمن أخذ بها أدرك الكرم، ومن تخلف عنها فاته كرم الكريم جل في علاه. ولهذا ينبغي التنبه إلى مثل ذلك وعدم توقع الإحسان مع الإساءة، فإن ذلك لا تقتضيه الحكمة، إنما جزاء الإحسان الإحسان وجزاء الإساءة الإساءة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا مقتضى عدل الله وفضله جل في علاه. قال رحمه الله وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل، لأنه إنما أتى باسمه الكريم، وهذا جواب عن سؤال طيب لماذا خص الكريم بالذكر دون سائر الأسماء، لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال السوء، فإن من كثر كرمه وعظم إحسانه كان ذلك حاملا على الطمع في عطائه وإحسانه، لكن لا يقابل ذلك بالانهماك في العصيان والاغترار بالكرم عن طاعته جل في علاه. فإن هذا لا يستقيم مع طلب الكرم، ولا يأتي به من يريد الكرم على وجه الحقيقة.